ابن الروح القدس الاله الواحد امين. النهارده بنعمه ربنا نتكلم لموضوع يفيد الخدام، وحلو قوي ان احنا ناخده في الكورس بتاع اعداد الخدام. وانا عارف ان احنا كان المفروض نتقابل ونتناقش، ولكن هنعمل ايه بقى وقت الكورونا؟ على قد ما نقدر هنحاول نتكلم ونسمع بعد كده تعليقاتكم واسئلتكم ونرد عليها اونلاين ان شاء الله. احنا النهارده هنتكلم عن موضوع هو اسمه الطهاره، موضوع كبير ويليق بالقديسين، وربنا يدينا ان احنا نتكلم فيه ونتعمق فيه. يعني الاول، فكره الطهاره مش مجرد ان انا ما عملش الخطيه، الطهاره هي حاله من ان انا بتعود على نقاوه القلب، طول الوقت برفض ان انا اكون وحش، ارفض ان اكون قلبي في خطايا، مش ان انا ما اعملش وبس، لا، ده انا لو عملت ارجع اتطهر بسرعه، اتغسل بسرعه. الموضوع بتاع الطهاره هو عمليه متكرره، زي ما بيقول المزمور كده: تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي تطهرني. يعني ايه كثيرا؟ يعني انا بقع كتير، فبطلب من ربنا كتير ان هو يطهرني، واول ما هو بيشوفني طالب للطهاره بيقول لي حاضر. زي ما احنا بنقوله كده، زي ما هو بيعلمنا في رسالة يوحنا، يقول ايه؟ يقول ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم. فهو ربنا لما يشوف طلبتي ان انا يا رب اديني طهارة، اديهاني. لكن الطهارة مش مجرد ان انا اعيش معصوم من الخطية، لا الحقيقة. ربنا شبه الانسان اللي متعود على الخطية كتير لدرجة انه يعملها 7 مرات في اليوم، سميه صديق. بيقول الصديق يسقط 7 مرات ويقوم. طب لو هو بيسقط 7 مرات، المفروض يبقى هو كده صديق، المفروض يبقى خاطئ. لكن ربنا سماه صديق لأنه يطلب الطهارة، يطلب الطهارة. الطهارة مش مجرد في الشكل الخارجي، يعني أنا ممكن ألبس نظيف، أغسل إيدي كويس وكده بطهر جسمي، أو أتكلم كويس وبطهر كلامي، أو نظراتي تبقى كويسة برضو بطهر نظر. لكن الطهارة مش بس كده، الطهارة أعمق بكتير كمان من كده، وده النهاردة اللي احنا جايين نتكلم فيه. الطهارة تخص كل رغبات قلبي وكل شهوات قلبي وكل أفكاري الداخلية، وتخص كمان كل ظنوني. لما أنا ببص على واحد بظن فيه إيه وبفكر فيه إيه؟ هل فكري ده فكر طاهر ولا لا؟ أحلامي كمان، لما أنا بنام بحلم أحلام شكلها إيه؟ ده ينبع من طهارة قلبي. ومش بس كده، معرفتي وطلبي للمعرفة يكون ايه؟ الطهارة دي بتشمل البني آدم ككيان بالكامل. ساعات الواحد يقول انا ممكن اطهر جزء من وقتي، او جزء من فكري، او جزء من نظراتي، لكن ساعة لقلبك وساعة لربك. لا، ربنا بيقول لي كده: يا ابني اعطيني قلبك كله، كله لازم يبقى طاهر. الطهارة كمان بتعتمد أو تختص بالروح، الطهارة بتختص بالروح، ودي نقطة مهمة جدا نتكلم فيها. لأن ربنا لما جولوا اليهود بيقولوا له كده إن تلاميذك بيأكلوا بأيد غير مغسولة، لموه، قالوا له: يا رب أنت يسوع أنت المفروض تعلمه، أنت المعلم بتاعهم، تعلمه الطهارة. فالمسيح ابتدى يتكلموا عن طهارة إيه؟ طهارة القلب أو طهارة الروح. يقول لهم كده: ليس ما يدخل الفم ينجس الفم، بل ما يخرج من الفم أو ما يخرج من القلب. ليه؟ لأن تخرج من القلب بقى، وإداهم أسماء أنواع الخطايا. فالنهاردة الطهارة دي تخص القلب. يعني معنى كده أن أنا لو عايز أصلح أو أرد طهارتي تاني أو أستردها تاني للوضع الأول، ما ينفعش أعتمد على التدريبات النفسية أو التدريبات العقلية أو الدراسات أو الدكاترة أو المشيرين أو الاستشاريين. أبدا ما أقدرش أعتمد على حد تاني غير الله، لأن هو الوحيد اللي فاحص القلب بتاعي، لأن هو مكتوب أنه فاحص القلوب والكل. ما ينفعش واحد تاني غير ربنا يديني الطهارة، حتى لو أنا حفيت على كل الناس محدش يقدر يفيدني، المسيح بس اللي يقدر يفيدني. كمان الطهارة ده عمل يعتمد على النعمة الإلهية، ما يعتمدش على أي قدرات أخرى، يعتمد على النعمة الإلهية. ربنا هو اللي بيدينا الطهارة، احنا بنطلب منه، نقول له طول الوقت: يا رب طهرني، ما فيش حد تاني يقدر يديني سكون القلب وهدوء النفس غير ربنا لما يطهرني. خلي بالكم لما يكون واحد طالب من دكتور معين يعالجه، لازم يبقى يعرف الدكتور ده تخصصه ايه. ما ينفعش اروح لاي دكتور وخلاص اقول له تعال عالجني، انا عندي مثلا ايدي بتوجعني واروح لدكتور عيون. ما ينفعش، لازم اكون مركز وفاهم مين اللي عندي، اللي عنده العلاج بتاعي، مين اللي عنده طهارة القلب اللي يقدر يديني طهارتي. زي ما هو صنعني في الاول، شبه كان ادم وحواء في الجنة قبل السقوط، كان عندهم طهارة قلب وكان عندهم نقاوة معرفة وكان عندهم حالة بسيطة جدا جدا جدا، لدرجة كل اللي بيعملوه بيشتركوا فيه مع ربنا ويكلمهم وجها لوجه وفما لفم، وقاعدين في منتهى العفاف والطهارة. للأسف بعد ما دخلت الخطية صار عريانين، واكتشفوا ان هم ايه، اكتشفوا ان هم عريانين. ما كانش فيه حل تاني غير عمل النعمة الإلهية ان هو ربنا يكسيهم بهدوم جديدة غير التين. الهدوم دي هي كانت رمز للذبيحة بتاعت المسيح على الصليب، لانه ألبسهم قمصان من جلد. فما ينفعش حد تاني يصلح عيوبي ويرد لي بهجة طهارتي غير المسيح نفسه الذبيحة. الطهارة ايضا بتعتمد على صحيح او بتختص بالروح، ولكنها ايضا بتشترك في العمل مع النفس والعقل. يعني لو كنت انا طاهر القلب هينعكس بعد كده على طباعي، على نفسي، هينعكس بعد كده على عقلي وافكاري. لكن لو ما كنتش طاهر القلب، لا خلاص بقى، مهما كانت نفسي حلوة ومهما كان فكري حلو، ولكن الحقيقة أنا فكري مش طاهر. كل الكلام ده اللي احنا بنقوله عشان ندي أهمية للطهارة، لأن الطهارة دي هي القداسة التي بدونها لن يرى أحد الله، زي ما بيقول الكتاب. الطهارة ما ينفعش أستهون بيها، ما ينفعش أقول زي الدنيا كلها ما بتقول، لأن في ناس دلوقتي بتستبيح أمور كتيرة خالص حوالينا علشان خاطر ده العادي، دي الموضة، والناس كلها بتعمل كده، الأكترية بيعملوا كده. ده أنا لو اتفرجت على الأجانب ولو اتفرجت على الفيديوهات، يا سلام، كل الناس بتعمل كده بقى صح؟ لا مش صح. في أمور ما يصحش تتعمل، في أمور تختص بالخطية، ما ينفعش. يا أنا يا هي، لازم أختار من قلبي وأقول في بالي كده رأي ربنا إيه في اللي أنا بعمله، هل ربنا موافق على اللي أنا بعمله ده ولا لا. ممكن العالم يسمي تسميات عديدة جدا جدا للخطية عشان يجمل شكلها، يحسن شكلها. يقول لي مثلا ايه الخطية بتاعت النجاسة، يقول لي دي حرية، او يقول لي دي نضج، او يقول لي دي ثقافة، او يقول لي دي اصل طباع واخلاقيات وطباع شعوب ملهاش دعوة بربنا، ويبتدي يحلل لي امور كتيرة خالص عشان اقعد فيها وادخل فيها وما اعرفش اخرج منها خالص. لا الحقيقة، تعالوا نشوف رأي الكتاب المقدس ايه في الفكرة بتاعت الطهارة دي والخطايا بتاعت النجاسة. يقول لا تضلوا، لا زنا ولا عبدة اوثان ولا فاسقون ولا مأبونون وانواع عديدة اخرى يقول يرثون ملكوت الله. ما ينفعش واحد يستهون باي خطية ويقول ان دي عادي، ابدا، دي تمنعني حتى لو كانت في نظر الناس كلها خطية او حاجة بسيطة، لا دي تمنعني أنا من دخول السماء. يقول إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله، دي خطيرة دي. يقول كمان الجسد ليس للزنا بل للرب والرب للجسد. يعني جسمي ده أصلا لمين؟ لصانعه، لصاحبه، لخالقه، هو الله، وربنا هو نفسه العريس بتاعي. ما ينفعش أنا مخصص ليه كما هو نفسه دعي لي أنا أبن. فلازم أنا أكون واخد بالي إن الأب ده دشن أعضائي ودشن جسدي بالميرون، وفي وقت التدشين اترشم على كل أجزاء جسمي وكل مفاصل جسمي بزيت الميرون. معنى كده إن أنا مش في حل أو مش في حرية زي ما بيقول العالم أعمل زي ما أنا عايز، لا، أنا تقدست وبقيت مخصص لي لصاحبه، زي الأواني المقدسة اللي على المذبح. بعد ما الأواني، بعد ما الصينية اترشمت بزيت الميرون، ما ينفعش واحد تاني يقول عادي أكل فيها أي حاجة أو الكاس أشرب فيه عصير، أبدا، ده مخصص ومقدس لله، واللي يسرق أواني المذبح ربنا بيعاقبه. فالنهاردة إذا كنت أنا بستهون بالطهارة وبسرق أواني المذبح بتاعة الله اللي هو جسدي اللي هو هيكل الله، ربنا يعمل فيا إيه؟ ربنا يعاقبني. عشان كده بلاش نستهون، وبلاش نبسط الأمور لدرجة إن إحنا نقع تحت دينونة. يقول كده الكتاب المقدس بولس الرسول، يقول: ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ حاشا. يقول كمان: لأنكم قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وأرواحكم التي هي لله. ده كان كلام ربنا ليا. خلي بالنا كمان أن الطهارة هي سر قوة ولاد ربنا، سر القوة بتاعة ولاد ربنا. في العهد القديم كان شعب الله لما يسلك بالطهارة مفيش أي شعب يقدر عليه، كل الشعوب تيجي تغلبه هو يغلبه مهما كانت الشعوب دي قوية. ليه؟ لأن القلب كان طاهر وهم كانوا مستعدين. في سفر العدد اللي صح 22 و23 قصة عجيبة كده بتاعة حرب كان عايز يعملها المؤابيين على شعب ربنا في العهد القديم. والمؤابيين دول كانوا شعب للأسف منحدر من خطية معينة، وكانت كل عبادتهم الوثنية نجاسة في نجاسة، وكان المؤابيين دول عايزين يغلبوا شعب ربنا بالحرب، ما كانوش عارفين. كل مرة يجوا يهجموا شعب ربنا يبقى واقف، لدرجة ان كانوا خايفين جدا، لدرجة ملك المؤابيين قال كده: دول لو شعب اسرائيل صعد علينا هياكلنا زي ما بياكل الطور الزرع اللي في الحقل. فشوف قد ايه الرعب. لحد ما جه واحد اسمه بلعام، الحقيقة دي عمل مشهورة سيئة، وقال لملك المؤابيين، قال له كده: خليهم يفقدوا طهارتهم تغلبهم. وعشان كده للأسف بالعام ابن بعور ده هو كان رمز لقد ايه حيل الشيطان في فقدان الطهارة. عمل ايه الملك؟ بعت بنات أشرار للشباب بتوع شعب بني إسرائيل عشان يقعوا في الزنا، وضعفوا ووقعوا في الزنا. أول ما الشعب وقع في الزنا فسدت طهارتهم وضعفوا وفقدوا سر القوة، فقدوا سر القوة. حينما فقد شمشون طهارة قلبه وقعد مش عايز يتوب، فقد قوته، وهي كانت النعمة اللي من ربنا. ما نستهونش، ما نستهونش. في أوقات كده بولس الرسول كان بيخوف الناس، يقول لهم خلي بالكم: لأجل ذلك بينكم كثيرون يمرضون وكثير يركضون. ده ليه؟ يعني بيموتوا يعني ليه؟ لأن كان فيهم عدم طهارة. وعشان كده في كورنثوس الأولى كان بيحذرهم تحذيرات شديدة عشان يتوبوا، لأن كورنثوس كانت معروفة أنها فيها نجاسة. في قديسة جميلة جدا اسمها قديسة فيبرونيا أو فيرونيا، ودي كانت الحقيقة من سوريا في القرن الثامن بعد الفتح العربي. القديسة فيبرونيا كانت موجودة كرهبة، هي صحيح من سوريا لكن اترهبنت في مصر في أخميم في القرن الثامن الميلادي. والحقيقة القديسة دي كانت جميلة الشكل جدا جدا، وهي رهبة كده. دخل الجنود كالعادة للنهب والسلب وسرقة البنات، فدخلوا على الدير فعملوا ايه؟ لقوا اجمل رهبة، قالوا يدوها هدية للخليفة عشان يعني ايه، اهو هم متعودين على الحاجات دي عشان يتسل. فالقديسة فيبرونيا فكرت وقالت ايه، هو انا كده بسهولة كده اتباع وافقد طهارتي؟ ابدا، يا رب اديني الحكمة. فكرت في فكرة عجيبة جدا، كانت من ألطف الأفكار الحقيقة، خدعة جميلة جدا. قالت إيه؟ قالت راحت للقائد اللي جاي يقبض عليهم، قالت له كده: أنا عندي زيت الحقيقة أبائي مسلمه لنا، الزيت ده لو صلى عليه ما يخليش السيف يأثر فينا. فقال لها ازاي يعني؟ قالت له انا لو دهنت رقبتك وجي حد يضربك بالسيف محدش هيقدر يقطع لك رقبتك. قال لها وانا عبيط ولا ايه؟ لا انا ادهن اجرب فيك انت. فقالت له حاضر، جابت الزيت ودهنت رقبتها، قالت له جرب. فقال للسياف يلا حاول تقطع رقبتها اما تشوف الزيت يشتغل ولا لا. قطع رقبتها، رقبتها طارت وقعت في الارض، واكتشف ان هي خدعته بخدعه مقدسه جميله لئلا تفقد طهارتها وتتباع كسلعه في ايدين الناس. قد ايه سر قوه ولاده ربنا هي الطهاره. امال ايه اللي بيفقدني طهارتي؟ الحقيقه في حاجات كتيره خالص، اسباب كتيره خالص، ومش من اللطيف ان احنا نتكلم فيها، ولكن انا هتكلم في نقط يعني هركز عليها، ولكن في نقط تانية هحاول اقولها بسرعه. اكتر حاجه هو ضعف حاله الصلاه اللي بنكون فيها. الانسان اللي بيفقد دلته وعلاقته بربنا في صلاته هو ده الانسان اللي بيهجم عليه ابليس ويوسخ افكاره ويدنس افكاره. الراهب اللي بيصلي طول الوقت الشيطان يجي يقرب منه يتحرق، لدرجه ان الرهبان كانوا مشهورين ان هم لما بيرشموا الصليب ويقولوا اسم يسوع كانت تتحرق الشياطين. ليه؟ لان هم طول الوقت صلاتهم ليل نهار. القديسه العظيمه القديسه يوستينا سيرتها معروفه طبعا. القديسه يوستينا دي من جزء من قصتها بيبين قد ايه هي كانت بتحب الصلاه. جالها شاب عايز يتقدم ليها، وهو الحقيقه كان وثني، وهي كانت مسيحيه ومتبتله، وقال لها انا بحبك وعايزه اتقدم لك وكده. قالت له بص، اولا انا مسيحيه وانت وثني، ثانيا انا بتوله فمش هينفع. فقال لها لا هاخد غصب عنك. قالت له لا مهما عملت فيا انا مش هكمل. فراح عايز يخليها ترضى بارادتها، فراح لساحر اسمه كبريانوس، كان مشهور قوي. كبريانوس ده قال له بص هدفع لك كل اللي انت عايزه، بس اعمل كل حيلك عشان خاطر تخليها تطوعني وتيجي معايا. فقال له حاضر بسيط، انا في ايديا السحر وفي ايديا السموم وفي ايديا الشياطين، ومع انا بعمل كل حاجه. فكبريانوس مجرد بس ان هو يحاول يبعت ليها شيطان، كل ما يبعت شياطين يدخلوا يلاقوا بتصلي، فالشياطين تتحرق، يرجعوا له مغزيين جدا، يقول له مش عارفين. فهو بقى متضايق، يقول ايه للشاب ده. فكبريانوس نفسه بيقول ايه ده، هو مين اللي يقدر يعارض السحر بتاعي؟ حتى ان في وقت من الاوقات الشيطان حب يخدع كبريانوس نفسه عشان يقول له ما تخافش من يوستينا، فظهر ليه في شكل يوستينا نفسها، لان الشيطان يقدر يغير شكله لشبه ملك نور. فراح له الشيطان راح لكبريانوس في شكل ايه؟ في شكل القديسة يوستينا. انا اسف، فرح للشاب في شكل القديسه يوستينا. فالشاب اول ما شافها فرح جدا، لا يوستينا، مجرد نطق اسمها اتحرقت، لان الشيطان هو اللي واخد الشكل. فطار الشيطان، وفجاه اكتشف الشاب انه اتخدع، لا دي مش يوستينا ولا حاجه. فرح للساحر قال له انت بتضحك علي. قال له ازاي انا اقول لك تجيب يوستينا وما تجيبليش يوستينا، تديني التهيؤات. ففي اللحظه دي كبريانوس راح وابتدى يآمن، لأن القديسة يوستينا تتمتع بقوة الطهارة لأنها إنسانة مصلية جدا جدا، وصار اسم كبريانوس من كبار القديسين اللي في تاريخ الكنيسة، من بعد إيه؟ من بعد صلوات حارة لإنسانة جميلة اسمها يوستينا. زي ما ضعف الصلاة بيؤدي إلى فقدان الطهارة، ضعف قراية الإنجيل برضو يؤدي لفقدان الطهارة. وكمان الميديا اللي احنا بنتفرج عليها ليل نهار، يعني مفيش حد الا في ايديه موبايل بيتفرج ليل نهار على صور واخبار وفيديوهات ملاش اول ولا اخر. الشيطان بيدس في هذه الفيديوهات حاجات صعبه خالص، يقول لي دي عادي. لا، النهارده تعالوا نكتشف مع بعض فين حيل الشيطان اللي بيحطها فيا. مش بس كمان كده، فكره انتشار الخطيه يؤثر فيا ان هي ده الصح. يعني مثلا تخيلوا لو لقيت عموم الناس في كل مكان بيعملوا خطية معينة، انا مش هيجيني شك وقول في بالي هو اشمعنى انا اللي مش بعمل زيهم. الشيطان بيلعب معايا يقول لي لو ما عملتش كده تبقى انت شاذ عنهم، العالم هيرفضك، الناس هتتريق عليك لو ما عملتش كده، لو ما لبستش كده، لو ما قلتش كده، لو ما خرجتش كده، لو ما شربتش كده. فطبيعي ان انا لو النهاردة حطيت في بالي ان انا اتأثر بالانتشار هضيع، هضيع. اللي تأثروا بالانتشار وتاهوا في العالم الحقيقة دول اضعف ناس اتلعب بيهم واكتر ناس اتلعب بيهم. من ضمن الاسباب التانية هو كبرياء القلب. الانسان اللي بيفقد طهارته ممكن يكون حاسس ان هو يا اما لا يخطئ او غير معرض للخطأ، يعمل كل حاجة براحته، يا اما مش عايز حد يقول له اعمل او ما تعملش، وبكبرياء قلبه بيسقط. الحقيقة لو كان فينا اتضاع كنا بصينا لخطيتنا ما تجبرناش ما تجرأناش. الحقيقة كان كبرياء القلب هو الصفة اللي حاول إبليس في أول لقاء لي مع حواء أنه يجيب لها كبرياء القلب. زي ما هو سقط بالكبرياء عايز يخلي حواء وآدم يسقطوا بالكبرياء، وقدر. قال لها يوم تأكلان من هذه الشجرة تصيران مثل الله. فهي فكرت كده وقالت إيه ده، أكون زي ربنا إزاي؟ فدي حاجة برضو تخلينا نخلي بالنا، كل واحد متعجرف يقول محدش لي دعوة بيا، أعمل اللي أنا عايزه، دي حريتي، أعمل كذا وأعمل كذا، ويتباهى قدام الناس نقول له خلي بالك قبل الكسر الإيه؟ قبل الكسر الكبرياء. كمان الإشفاق على الجسد كتير وتدليل الجسد كتير. ممكن واحد يفكر طول الوقت هاكل إيه؟ أشرب إيه؟ ألبس إيه؟ هتفسح فين؟ أروح إزاي المكان الفلاني؟ وطول الوقت لو لقيت حاجة مش حسب، مش أحسن حاجة ليا يعني، أبقى متضايق جدا ومعترض، وليه مش زي فلان؟ ومتضايق. أي حد أطلب منه طلب ويرفضه أبقى زعلان جدا، لأن أنا متعود على تدليل الجسد. عشان كده الكنيسة بتقولي لاحظ إن أنت كل شوية لازم تصوم، عشان كده عندنا صيامات كتيرة جدا، لأن اللي بيدلل جسده ده ما بيعرفش يكنترول، يعني ما بيعرفش يتحكم فيه، لما تيجي الخطية ما يعرفش يقاومها. عشان كده القديس بولس الرسول يقول كلام جميل قوي، يقول ايه، اقمع جسدي واستعبده لكي بعدما كرست لآخرين لا اصير انا نفسي مرفوضا. في كمان مفاهيم بتأثر فينا غريبة عن ربنا خالص، وهي دي اللي بتخلينا نفقد طهارتنا بالتدريج بالتدريج. يعني مثلا في ناس كتير على النت ممكن تلاقيهم ليهم اسماء، يعني يوتيوبرز انفلونسرز مثلا، حاجات زي كده. الناس دول مشاهير على حساب المتفرجين، وكل واحد عايز يعمل شو ويخلي الناس تتفرج عليه اكتر لازم يبالغ ويقول حاجات غيره ما قالهاش عشان يبقى مميز، وبالتالي بيحاولوا يدخلوا فينا مبادئ هم مخترعينها وعشان تبقى تريندينج، عشان تبقى مشهورة، عشان تبقى في وسط الناس. وأنا الحقيقة بشرب الموضوع ده وبؤمن بيه. مرة أو مرات جالي ناس بيشتكوا من حد معين وشخصية معينة مؤثرة يعني على اليوتيوب، ليه؟ أو مش يوتيوب بس، حاجات كتيرة تانية، ولكن بيشتكوا إن هم اتأثروا في فترة من الفترات وقدوا كادوا يفقدوا حياتهم الأسرية من وراء الفتاوي بتاعتها، لأن هي كانت واحدة. حاجات غريبة جدا بتحصل. لو أنا النهاردة لاحظت نفسي وإيه اللي بدخله على ذهني، أكيد الطهارة بتاعت قلبي، أكتشف أن أنا ابتديت أبعد عنها شوي. في موضوع مهم جدا كمان الشيطان بيدخل منه، يقول لي ابتدي بحاجة بسيطة ما تاخدش بالك منها، زي بالظبط الفكرة المشهورة ان واحد عايز يعلم التاني شرب السجاير، يعلمه له ازاي؟ يقول له هديك نفس، خد نفس واحد بس، مش هطلب منك حاجة اكتر من كده. بس البداية اللي انا بستهون فيها بتجر وراها بدايات اخرى اخرى اخرى، وبيزداد العمق وبتزداد الارتباط بالخطية، التهاون في البدايات. كمان الانشغال الغير مقدس، يعني لو واحد طول الوقت مشغول في حاجات ما تصحش واعتبرها شغله، شغله الشغل. يعني في ناس كتير بتشتغل في اماكن معسرة وقرر ان هو ده الشغل، مين اللي قال لك ان هو ده الشغل الكويس؟ مهما كسبت منه فلوس ما هو ممكن يخسرك طهارتك وخسرك أبديتك. تفيد إيه الفلوس؟ يقول ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله إيه وخسر نفسه في الآخر؟ لو أنت كسبت مال الدنيا وفقدت طهارتك خسارة خالص. كمان الفراغ، وما أكثر الفراغ في الحظر اللي احنا بنقعده في البيت. الفراغ مش فراغ الوقت وبس، لا، فراغ القلب، فراغ المحتوى، خلو القلب من الهدف وخلو الحياة من الرسالة، هي دي اللي بتخلي الواحد ينجرف بعد كده في أي حاجة تسلي ويدخل في أعمال لا تليق بأولاد ربنا. عشان كده كل واحد فينا ينقل نفسه حاجة يعملها ذات قيمة، واللي ما يعرفش يسأل، واللي ما عندوش حد يسأله يرتبط بالكنيسة في أي خدمة، يقول أنا عايز أخدم، طب بس أنا لسه خاطي، لسه بعمل خطايا كتيرة، لسه بقى، هل ينفع أخدم؟ اخدم، لأن الخدمة هي علاجك، الخدمة هي الرسالة. في مبادئ عظيمة جدا بتطبق على المتعافين من الإدمان، زي بالظبط اللي يقول لك مثلا مبدأ العلاج بالمعنى. إيه العلاج بالمعنى ده؟ لما يجي حد مدمن يقولوا له تعالى هنعلمك شغلانة، والشغلانة دي الانتاج بتاعها هيخصص للمعاقين، وانت بنفسك هتشوف اللي انت صنعته قد ايه مفيد للعالم. اول ما يطلع حاجة واثنين وثلاثة ويشوف الناس بتستفيد ينبسط، ويقول انا عرفت لحياتي معنى، انا بقى عندي رسالة في حياتي، انا عايز اعمل كده، ويدخل في اعماق من الرسائل العميقة جدا لدرجة يقول ايه اللي انا كنت فيه ده، ايه اللي انا كنت بشربه ده، ويبطل، يبقى عنده دافع قوي جدا. عشان كده اللي ما عندوش هدف يطلب من ربنا، يقول له يا رب اديني ارتبط بخدمة عشان يكون لي رسالة في حياتي. اخر حاجة اقولها من ضمن السيريز المتعبة دي هي الفضول. ساعات الواحد يبقى مش عارف ان دي خطية، وعارف ان في حاجات وحشة خالص مستخبية في محادثات او كلمات او فيديوهات، ولكنه عنده فضول، عنده عايز يعرف، يبص يشوف ايه دي. وشهوة العين بتعمل اعمال عجيبة جدا، زي بالظبط ايه، في كتير مننا يبص فجأة في الشارع يلاقي لوحة اعلانات عليها كلام مش مفهوم، ولوحة ضخمة جدا، ويبص في الشارع اللي بعديه يلاقي لوحة شبهها ولوحة شبهها، وتبقى حملة إعلانية غير مفهومة. الحقيقة هما بيعملوا إيه؟ هما بيثيروا الفضول بتاع الناس، عشان بعد كده الواحد يترقب، يحط عينه بسرعة أي حاجة تتكتب بعد كده على هذا الإعلان أحفظها صن، لأن أنا عندي فضول وعندي شغف أقرأ الإعلان ده، وهم قاعدوا يشوقوني ليه أسابيع كتير. لسه كان في حاجة قريبة كده، كان إعلان عن منتج معين يعني. فقد ايه الفضول ده الشيطان بيلعب بينا فيه. الشجرة بتاعت معرفة الخير والشر كان شكلها عجيب مبهر، حتى حواء قالت كده كانت شهية للنظر وجيدة للعين، ايه ده، وجيدة للأكل، مبهرة، حاجة كده مش عارف، هل هي كانت بتلمع، هل هي كانت حجمها ازيد، هل كان الورد بتاعها مش عارف، هل كانت ريحة الورق، وحاجة مبهرة اكيد يعني. فعشان كده كانت حواء بتحوم وتلف نفسها تعرف ايه الشجرة دي، ليه هي ممنوعة. طيب عشان كده الشيطان بعد ما ابهرها بالنظر قال هدوئي بقى. فالحقيقة ايه، اكلت، بلاش الفضول، خليني اعيش في حالي احسن، خليني يعني زي المبدأ اللي يقوله كتير من الرهبان، يقول وانا مالي ايه، خليني في حالي. طب اصلح ازاي كل اللي حصل ده حصل، اعمل ايه بقى؟ بسيطة، تعالوا نمشي مع بعض في خطتين. في خطة جميلة خالص اسمها خطة الإحلال والاستبدال، الخطة التانية اسمها خطة الهروب. ايه خطة الإحلال والاستبدال دي؟ اقول لكم، البابا شنودة قال لنا فكرة الإحلال والاستبدال دي كمبدأ علشان نحط حاجة جميلة مكان حاجة قبيحة. انا في قلبي ايه؟ انا في قلبي فراغ، خلاص املأ قلبي ده بالصلاة بكلام ربنا، أملأ قلبي ده بالإنجيل، أحفظ مزامير كتير، وخلي صوت ربنا طول الوقت في وداني وفي قلبي وعلى لساني. يقول لك احفظ المزامير تحفظك المزامير، احفظ الإنجيل يحفظك الإنجيل. أخدم زي ما قلنا المعنى أو الرسالة، حط حاجة حلوة حل بيها او استبدل بيها حاجة قديمة قبيحة. واحد كان عايش عشان الناس تعمل له اللي هو عايزه، يدخل البيت ماما وبابا يأكلوه وشربوه ويصرفوا عليه، كانش بيعمل حاجة، وواقع في الخطايا كتير خالص. طب من دلوقتي لا، هو هي لازم يشتغل بقى، قعدته في البيت دي غلط، لازم يقوم يدور على شغل. زي بالظبط ما كان النوتية بيقولوا اليونان، انت مالك نائما، قم اصرخ لإلهك، اشتغل، قوم اعمل حاجة. فلازم النهاردة برضو احل واستبدل. زي بالظبط ما الواحد اللي يتعود على قراية سير قديسين قلبه يتشوق ليهم ويتحرك ليهم. الله، ده انا كنت بسمع اغاني كتير، ده انا كنت عايش على الاغاني، ده انا كنت بتفرج واغاني ايه وايه 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 واجنبي ومصري وحاجات عجيبة جدا وحاجات انا مش فاهمها بس بتفرج، وهي دي اللي كانت مالية وداني. انما لو مليت دلوقتي وداني بسير قديسين، يا ايه يا ترى اني سيرة اللي هتنخس قلبي وتقولي قوم اعمل زيه؟ اختار كده، هتلاقي في قديسين في منتهى القوة منتهى العجب. جرب اسمع كده سيرة قديس زي قديس أغسطينوس. الراجل ده كان فاقد طهارته لسنين طويلة لحد ما في وقت من الأوقات قدم توبة، وتوبة عجيبة جدا. اقرأ قصته، تعال نقرأ مع بعض قصة موسى الأسود، تعال نقرأ مع بعض قصة بيلاجيا أو مريم المصرية، تعالوا نشوف القديسين اللي اقتنوا الطهارة دي عملوا ايه. هتلاقي قلبنا على طول يتحرك. هكذا ايضا العظات والقراءات الروحية وحضور القداسات وحضور الاجتماعات، معلش حتى لو كانت اونلاين بس دي برضو كويسة. ايه بقى الخطة رقم اتنين؟ خطة رقم اتنين دي هي الهروب. احنا قلنا الاول خطة الاحلال والاستبدال، الخطة رقم اتنين هي خطة الهروب. قبل ما نقول خطة الهروب عايزين نقرأ مع بعض جزء من سفر الأمثال صح الرابع. بيقول إيه في آية 23؟ يقول فوق كل تحفظ احفظ قلبك، فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة. يقول كمان انزع عنك التواء الفم وابعد عنك انحراف الشفتين لتنظر عيناك إلى قدام وأكفانك إلى أمامك مستقيما ومهد سبيل رجلك فتثبت كل طرقك، لا تمل يمنى ولا يسرى، باعد رجلك عن الشر طول الوقت، احفظ قلبك. لازم احفظ قلبك. عن ايه احفظ قلبي؟ احاول ابعد هذا القلب من اي مكان او اي تأثير او اي شخص او اي ظروف يكون فيها خطيئة. احفظ قلبك، باعد رجلك عن الشر، اهرب. زي ما كان المزمور الاول يقول طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطاة لم يقف في مجلس المستهزئين لم يجلس، طول الوقت بيهرب. اجدع واحد في الهروب في الكتاب المقدس وشخصيته الجميلة اللي كانت فيها بطل الهروب، وهو كان يوسف الصديق بطل قصة الهروب. ايه بقى اللي حصل؟ امرأة فوطيفار تلح عليه كل يوم، كل يوم تعال اعمل خطية، وليها سلطان، ليها تأثير، ليها مرات سيده. وايه بقى ده؟ واحد يعني رئيس الشرطة، يعني عامل زي الوزير، وزير الداخلية، فكلمتها يتسمع ليها على كل أرض مصر، وهي تقول له اعمل، يقول لها لا، اعمل، يقول لها لا. في الآخر هرب منها وجري. الناس تقول عليه جبان، تقول اللي تقوله، لكن كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ بالرغم أن كان هو عنده أعذار، الحقيقة كان عنده أعذار أكتر من عندنا بكتير جدا. يوسف الصديق كان عنده عذر ان هو بعيد عن اسرته، محدش بيعلمه حتى طريق ربنا، بعيد عن الوصية، لان ساعتها موسى النبي ما كانش جه ولا في وصية مكتوبة، ده كلها تعليم سلمها له ابو يعقوب. ما كانش عنده ظروف كويسة، ده كان عايش عبد وقاعد في وسط ناس وثنيين، ودي الثقافة بتاعتهم، كل الناس بتعمل كده زي ما كنا بنقول. كان عنده اعذار كتيرة يقولها، لكن قال لا، كيف افعل هذا الشر العظيم اخطئ الى الله، وهرب ومهموش كلام الناس عليه. الآباء يقولوا ان الهروب بيحمينا من الحرب رقم اتنين. ايه بقى الحرب رقم اتنين؟ الحرب الاولى هي حرب الرغبة الداخلية، يعني انا النهاردة وانا عندي شهوة داخلية بيكون قلبي هو اللي بيسعى للخطية، دي حرب داخلية. لكن لما بكون موجود في وسط ناس والناس دول بيضغطوا عليا في الخطية، بقى عندي حرب كمان من بره. فالحرب رقم اتنين دي ايه؟ ما تنفعش بقى، خلاص كده اتكسر. ده انا بالعافية كنت بقاوم بحرب الداخلية، دلوقتي لما بقوا حربين اتنين بقيت مغلوب اكيد طبعا. عشان كده الشيطان يحاول ما يخلينيش اقعد لوحدي. لو عايز يوقعنا في خطية يقولي اتفرج على حاجة، لازم تقعد مع حد تاني، او انت قاعد لوحدك بس ما تصليش، انا هقعد معاك، الشيطان نفسه يقعد معاك. لكن لو هربت من الناس عشان اقعد مع ربنا، خلاص دخلت في حمام، دخلت في حمام. عشان كده الهروب، يقول كده البابا شنودة، اهرب مش من الخطية وبس، اهرب من مادة الخطية، من المادة بتاعة الخطية. في مواد كتير الخطية، زي المكان، المكان المعسر لازم ما تدخلوش تاني. طب الشخص المعسر، معلش اتجنبه تماما، المباحثات الغبية تجنبوها. يقول المعاشرات الرضية تفسد الاخلاق الجيدة، اهربوا من الناس دي. مش ده يبقى خصام؟ لا مش خصام، ده انت بتهرب لحياتك، زي ما ربنا قال للوط كده، اهرب لحياتك، اصعد للجبل الا تهلك، لا تنظر الى الوراء، لازم تهرب. نهرب كمان من مادة الخطية اللي هي الوقت بتاع الخطية. يعني مثلا انا عندي وقت ضايع كتير، بالليل مثلا بقعد ما عنديش حاجة، اجيب الاكل واجيب الشرب واقعد قدام التلفزيون، ازم التلفزيون ابص للموبايل، خلصت الموبايل ارجع للتلفزيون، وقت طويل جدا. طب الشيطان يحاربني فيه كام الف مرة في الوقت بتاع بالليل؟ كتير خالص، لازم اهرب حتى من الوقت ده. تذكر كمان ان الخطية رابضة قاعدة ومستنياني، ما خلصتش، هي قاعدة ومستنياني، موجودة ومستعدة. ربنا قال لقايين ايه؟ قال له خلي بالك يا قايين، ده قبل ما يقتل اخوه، قال له عند الباب خطية رابضة اليك اشتياقها وانت تسود عليها. يعني خلي بالك، الخطية بتاعة الغضب والانتقام موجودة جوه قلبك. مش معنى ان انت بتشتغل للنهار او بتسعى للصيد او بتعمل حاجات يبقى انت كده بقيت بريء تمام، لا، جوه القلب لسه في ايه؟ في خطية. اهرب، لان في جوه القلب ابليس عدوكم يجول ملتمسا من يبتلعه. كمان نهرب من الصراع، يعني ما تدخلش الصراع في حاجة انا عارف ان انا لو كسبتها مرة ممكن اخسر 10. يعني ايه قصدي؟ الشيطان يقول لي طب جرب بس، روح الفرح الفلاني اللي انت عارف ان فيه حاجات مش هتبقى كويسة، بس اقعد مالكش دعوة بيهم، لازم بس تجامل. يقول لي كده، لازم تجامل، لازم تقعد في الفرح. طب يا سيدي، قعدت في الفرح طول الوقت حاجات متعبة، طب انا هعمل ايه؟ احاول اغمض عيني، احاول ادور وش، احاول اصلي، احاول اصارع، احاول اعمل كل ده، وفي الاخر اخرج من اليوم تعبان ومرهق من كتر الدوشة ومن كتر، صحيح انا ما غلطتش ولكني دخلت صراع متعب. بعد شوية لو رحت فرح تاني، فرح تالت، فرح رابع، كم مرة هصمد وكم مرة هقع؟ ليه ادخل في صراعات انا مش قدها؟ اهرب لحياتك، اهرب لحياتك. عشان كده لوط كان مكتوب عنه في الرسالة التانية بتاعت بطرس، يقول اذ كان البار بالنظر والسمع وهو ساكن بينهم يعذب يوما فيوما نفسه البر بالافعال الاسيمه. داخل حرب روحيه شديده، هو مش قدها، قاعد بيعذب نفسه، قلبه حلو وبيصلي بيطلب من ربنا، يقول له يا رب ارحمني، خليهم يتوبوا، خليهم يبطلوا، وقاعد في وسطه. طب هو صح كده؟ ده المفروض كنت تهرب. للاسف لو ما هربتش الخطيه بتتحول الى خطيه محبوبه، تبقى اعمق واصعب. تتحول الخطية من مجرد حاجة أنا كنت بقاومها إلى حاجة أنا مش عايز أقاومها، أنا بقيت بحبها وتتغرغل فيا وتسود علي، وتبقى أنا مستعبد للخطية. وساعتها يقول كده ربنا، كل من يفعل الخطية هو إيه؟ عبد للخطية. عشان كده شمشون تحول إلى شكل صعب جدا، فقعوا عينيه وعملوه مثل الطور وقعد يجر لحجر الراحة. ايه العبودية دي؟ ايوه، لان الخطية مع دليلة اصبحت محبوبة، خطية بقت ايه؟ خطية محبوبة. اما يوسف الصديق في البداية هرب، فما تحولتش الخطية الى ايه؟ الى شهوة، والشهوة الى خطية محبوبة. هرب بسرعة. آخر حاجة هقولها إن إحنا لازم نحذر من فكرة خبيثة جدا الشيطان بيعملها، هي فكرة الترسيب. إيه الترسيب ده؟ إحنا بنسمع عن الترسيب ده إن الحاجة المعكرة نسيبها شوية تترسب تنضف. الشيطان برضو بيعمل معايا كده. الفكرة دي قالها قداسة البابا شنودة في إحدى العظات الجميلة. يقول إيه؟ يقول الشيطان معانا بيعمل خدعة اسمها خدعة الترسيب. يقول لي ما تعملش الخطية لمدة معينة، وبعد فترة الخطية دي تبتدي تترسب. ساعتها ما تبتش ولا اعترفتش ولا صليتش، بس مجرد بطلت الخطية، كفيت عن فعل الخطية، لكن الخطية لسه جوه القلب، والمية تبقى من فوق رايقة وجميلة. الحياة صحيح انا بطلت اعمل كذا وبطلت اعمل كذا وبطلت اعمل كذا، لكن مفيش في قلبي مرحلة للتوبة، مفيش دموع، مفيش اعتراف، مفيش اب اعتراف خالص قابلته، والخطية دي بعد فترة تنشط ولقينا عملتها اكتر من الاول. امتى؟ يوم ما تحصل موقف صغير. يعني مثلا ايه؟ روحت النهاردة متضايق، في واحد ضايقني، قعدت في البيت مع نفسي فوجئت ان انا عملت الخطية اللي انا كنت بطلها مثلا بقالي 5-6 شهور. ولقوا ايه بقى؟ كما لو كنت انا زي ما كنت زمان بالظبط. فجأة كده اقول انا مش عارف ليه وقعت تاني وليه رجعت تاني الخطية. الحقيقة لان الخطية ما حصلش تطهير منها، حصل ترسيب بس. لي استنى يقول لي خلي بالك انت مش محتاج حاجة اكتر من انت تبطل بس تعمل كده. اقول له لا مش كافي، لازم انزع الخطية من قلبي وصلي وتوب واقول له اغسلني يا رب في ابيض اكتر من التلج. ايه بقى اكتر من التلج؟ لو بصينا على التلج تلاقي التلج شفاف، يعني نظيف بره وجوه. لو التلج ده ما كانش شفاف ما كنتش اقدر اقول ان هو نقي، لكن التلج بيطلع شفاف عامل زي الازاز بالظبط. فعشان كده ربنا بيقول لي لا ما تطهرش زي الفريسيين من الخارج، اما الداخل مملوء اختطافا ونجاسة، لا طهر من بره وطهر من جوه، وانا اللي هطهرك في طبيض يا حبيبي اكتر من التلج. الحقيقة ان يهوذا الاسخريوطي كان في قلبه شهوة مال، وللأسف كان ممتنع عن اعمال معينة كان بيعملها طول ما هو قاعد مع ربنا، بس من وقت للتاني بيسرق اللي يحصل اللي يتلم في الصندوق كده، لكن في باقي الاوقات لا كويس وماشي كويس مع ربنا. لكنه ما تابش، ما قدمش توبه، ما راحش للمسيح وقال له اغفر لي وسامحني. عشان كده الحقيقه لما حصل الموقف الشهير بتاع المراه ساكبه الطيب اللي جت كسرت القاروره الغاليه جدا وحطت الطيب ده على رجل المسيح، اتغاظ جدا وقال ايه ده؟ لماذا هذا الاتلاف؟ يقول كان يمكن ان يباع هذا ب 300 دينار ويعطى للفقراء، وطبعا كان عايز ياخدهم، ولكن هو اتغاظ جدا من الموقف ده. وده عمل زي الكوبايه لما تكون مترسبه فيها الحاجات وبعد كده اهزها ترجع الفوران، ساعتها قرر انه لازم يبيع المسيح باي ثمن لانه هو كده مش نافع مع حاجه. فراح لليهود وقرر انه يبيع المسيح للاسف ب 30 من الفضه. وعشان كده ربنا النهارده بيقول لي عايز تتطهر اقف صلي واطلب من ربنا الطهاره، اقف قدام المسيح وقول له يا رب سامحني واغفر لي، اقف مع اب اعترافك وقول له يا ابونا حللني عملت كذا وكذا وكذا، وما تكتفيش بمره واحده، روح مره واثنين وثلاثه وقول له يا رب تغسلني كثيرا من اسمي. واذا جالك الشيطان يقول لك اياس او يا فاشل او كده قول له لا ابدا، لا تشمتي بي عدوتي لاني ايه ان سقطت اقوم. ربنا يدينا كلنا روح الطهاره لالهنا المجد الدائم الان وكل اوان.